أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا
ثلاثة لعاب كلب أربعة روى، خمسة ودم حي ضر، ستة ولحم خنزير. قال وفيما عدا ذلك خلاف. نقطة منفصلة، والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. خلاص. النجاسات، النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة ضد الطهارة، ضد الطهارة. وعرفت النجاسة بأنها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا يجب على المسلم أن يتنزه عنها وأن ينظفها. عين مستقذرة شرعا يجب على المسلم أن يتنزه عنها وأن ينظفها. ده تعرف إيه؟ النجاسة. كلمة عين تعني أنها شيء محسوس وليس بوصف. الحدث وصف، صحيح؟ الحدث وصف، يعني إذا أحدث إنسان فليس من نجاسة تعلوه، وإنما لسبب من الأسباب التي بيّنها ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سمي محدثا. إنما ولذلك قلنا بتعريف الايه، بتعريف الحدث هي وصف، هو وصف مانع من الصلاة. إنما النجاسة عين، يعني شيء محسوس وليست من المعاني، شيء محسوس وليست من المعاني. خرج بلفظة مستقرة شرعا ما يستقدر عرفا. هناك أمور مستقرة شرعا، يعني الشرع هو الذي استقدرها نص عليها، وهناك أمور مستقرة عرفا بمعنى أن عادة الناس أن يتأففوا منها يستقدرونها. فهناك فرق بين هذه وتلك. النجاسة ما استقدرت شرعا. طب ايه الامور اللي ممكن تكون مستقبلة؟ طبعا يعني من ناحية الطبع زي البصاق والمخاط. تعريف اخر للنجاسة، قالوا هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقرارها ولا لحرمتها. كل عين يحرم تناولها، يحرم أن تأكلها وتشربها، لا لضررها ولا لاستقرارها ولا لحرمتها. يحرم تناولها يخرج بها المباح، فكل مباح طاهر، كل ما أبيح لك أن تأكله أو تشربه طاهر. لا لضررها يخرج به السم، فالسم طاهر، لكن هل يجوز تناوله؟ لا يجوز تناول السم، وبالرغم ذلك وليس من النجاسات. ولا لاستقدارها، وقلنا لا لاستقدارها المقصود ما استقدر طبعا وليس شرعا. ولا لحرمتها، خرج به الصيد في حال الإحرام، هل هو حلال؟ وبالرغم من ذلك حرام، وبالرغم من ذلك ليس بنجس، والصيد داخل الحرم حلال ولا حرام؟ حرام، وبالرغم من ذلك ليس بنجس، يعني كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقرارها ولا لحرمتها. واضح؟ القاعدة بتقول ان كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. طب حد يجيب لي مثال من الكلام اللي احنا قلناه على هذا الكلام؟ كل نجس حرام، اي انما ليس كل حرام نجس. احنا لسه قايلين حالا وصحيح، وايه تاني؟ السم. السم، السم حرام وليس بنجس. انواع النجاسات نص المصنف على بعضها، نص المصنف على بعض انواع النجاسات ولم ينص على البعض الاخر. فقال في النجاسات: غائط الانسان مطلقا، وبوله الا الذكر الرضيع، يعني الا بول الذكر الرضيع. الغائط وبول الآدمي من النجاسات مطلقة، غائط الآدمي وبول الآدمي من النجاسات مطلقة. جاي لك هو جاي. أما الغائط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، إذا هو نجس ولا يطهر إيه؟ التراب. وعن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. والحديثين في الصحيحين في البخاري ومسلم. وأما الدم فلعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: انهما يعذبان او يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي روايه لا يستبرئ من البول. ولحديث الاعرابي حديث انس بن مالك، الحديث الاعرابي الذي بال في المسجد، حديث الاعرابي الذي بال في المسجد. يبقى باب الآدمي بهذه النصوص وغائط الآدمي بهذه النصوص من النجاسات. طيب، قال: وبول الذكر الرضيع. قال إلا بول الذكر الرضيع. مظبوط، هو قال وبوله، يعني وبول الآدمي إلا الذكر الرضيع، فكأنه استثنى الذكر الرضيع، بول الذكر الرضيع من النجاسات. وهذا الاستثناء ليس باستثناء جيد. ليه؟ لأن بول الذكر الرضيع أيضا من النجاسات. بول الذكر الرضيع أيضا من النجاسات. لحديث أبي السمع وكان خادما قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح أو يرش من بول الغلام. قالوا: ده الغلام الذي يرضع ولم يطعم، لسه ما كانش. قالوا: يبقى في فارق بين الجارية وبين الغلام، بول الجارية نجس وبول الغلام الرضيع الذي لم يطعم ليس بنجس، من فهم هذا الحديث. لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، على أن بول الجارية نجس وبول الغلام أيضا نجس، لكن الخلاف بطريقة التطهير. وإلا فواجب أن تطهر بول الرضيع الذكر كما هو واجب أن تطهر بول الجارية، لكن في بول الجارية تغسل المحل الذي أصاب بول الجارية، وفي الذكر الرضيع هترش أو تنضح الماء على المحل الذي أصابه بول الذكر الرضيع، واضح الفرق؟ يبقى الذكر الرضيع كمان بوله نجس، لكن الخلاف في ايه؟ في طريقة التطهير فقط. ولعاب كلب، قال ولعاب كلب، يعني ولعاب كلب ايضا من النجاسات، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره اخونا لتوه: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، اولاهن بالتراب، وفي روايه فليغسله 7 احداهن بالتراب. قال وروث، الروث فضلة الحيوانات، وذلك الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال: هذا ركس، يعني رجس، والرجس هو النجس، هو النجس. إذا الروث من النجسات. في رواية: وأتيته بروثة حمار، بروثة حمار. قال العلماء: إذا فالمنصوص عليه هو روث ما لا يؤكل لحمه، روث ما لا يؤكل لحمه، وسيأتي ذلك. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، يعني بنجاسة روث ما يؤكل لحمه. واضح؟ يعني هذا الحديث نص في نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه. هذا بالنسبة لروث ما لا يؤكل لحمه. أما أبوال وروث ما يؤكل لحمه فطاهر، طاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بنجاسة إيه؟ روث وبول ما يؤكل لحمه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة، لا سلف له من الصحابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودم حيض، يعني ودم الحيض أيضا،
أي
لعلك
لو مات أي شيء سواء أواني أو ملابس أو أي شيء من الطرف
في الإناء فقط، وهذا هو المنصوص عليه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. لكن في غير الإناء يلزمك غسله، لكن لا يلزمك غسله 7 مرات ولا أن تترك، يعني لا أن تترك واحدة منهن أو أولاهن على اختلاف في الحديث. ولو حيض، وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحده، يعني تدعكه، ثم تقرصه بالماء، يعني تفركه مع صب الماء عليه، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. وهذا الأمر ظاهر في تنظيف النجاسات في كل شيء، في كل محل، فالمقصود إزالة النجاسة عن المحل الذي أصابته. يعني إيه؟ يعني لو إنك شايل ابنك فأصابك منه بول، يلزمك إنك تغسل الثياب كلها؟ لا، يلزمك إنك تغسل المحل الذي أصابه البول فقط. واضح؟ وعد على ذلك بقية النجاسات. أما غير دم الحيض، احنا قلنا ينص على أن دم الحيض من النجاسات. طب غير دم الحيض، دم الإنسان أو دم مأكول اللحم ليس بنجس، ليس بنجس، سواء كان ذلك دما مسفوحا أو غير مسفوح. وذلك لما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح عن جابر بن عبد الله، وفيه أن رجلا من المشركين ألقى بسهم في صدر رجل على حراسة، رجل من الأنصار على حراسة كان يحرس بليل، فنزعه ذلك الأنصاري ثم أكمل صلاته. الأنصاري كان بيعمل إيه؟ بيصلي. ثم أرقاه الثانية والثالثة ففعل مثل الأولى. قال العلماء وهذا له حكم مرفوع، يعني كان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا الصحابي لا يخفى حاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنت أنه سيعلم من حال ذلك الصحابي. وفي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما فعله ذلك الصحابي إقرار له، فهذا في حكم المرفوع. كما هو وارد في الأثر كذلك، ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم أو بجراحتهم. واضح؟ يبقى المسلم يصاب بجرح وهو في صلاته فتستقيم صلاته وليتمها ولا يخرج منه، ولو كان الدم من النجاسات لا لزمه أن يخرج منها وليطهر، لأن طهارة الثوب والمكان والبدن من شروط صحة الصلاة. حديث أو الأثر الذي نقل أن عمر رضي الله عنه لما طعن في صلاته فصلى وجرحه يتعب أن ينزف دما، مؤيد لهذا القول. حديث ابن مسعود أنه داكل في دم الأدم، كل هذا النص وهذه الأثار في دم الأدم. وفارق بين النص أو الحديث والأثر، فالنص أو الحديث، النص يشمل القرآن والسنة، أما الحديث فهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، يبقى ده حديث. واضح؟ إنما الأثر ما نسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحابي أو تابعي أو أحد أتباع التابعين أو أحد العلماء، ذلك يسمى أثر. فهذا الذي فعله ابن مسعود يسمى أثرا، وهذا المنقول عن عمر بن الخطاب يسمى أثرا كذلك، وما نقل عن جابر بن عبد الله يسمى حديث لأن له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يروى أو ورد عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فترطخ بدمه وفرده ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، كان متوضئ وذبح، فلما ذبح وسلخ وشفى وأقطع أصيب من دمه الذبيحة ومن فرضها، يعني ما يخرج من أحشائها، وكان متوضئا فلم يجدد وضوءه ولم ينشئ وضوءا آخر، وإنما صلى بوضوء الآخر الأول، فدل ذلك على أن الدم دم مأكول اللحم ليس من النجاسات. قال ولحم خنزير، ولحم خنزير يعني ولحم خنزير من النجاسات. ليه؟ لقول الله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. طب هذا الكلام لا ينسحب على جملة ما ورد في الآية؟ علماء اللغة يقولون ومن ورائهم علماء الأصول أن الضمير في قوله فإنه ضمير مفرد، يبقى هيعود على إيه؟ على مفرد الأول. لا، الأول على مفرد، أحسنت، لكن الأول يعود على مفرد ويعود على آخر مذكور زي ما كنا قال، يبقى الضمير يعود على آخر مذكور. الآية عددت أمور، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير، عددت أمور، قالوا فلا ينسحب الوصف إلا على آخر مذكور، خاصة أن الضمير فإنه الهاء مفرط فتعود على آخر مذكور اللي هو لحم الخنزير. لا، هو في فرق هنا، احنا ما بنقولش ان هذه المحرمات الوارده في الايه نجسات. الايه ليست نصا في النجاسات وانما نص في المحرمات. فرب العالمين يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. فاهل العلم بيقول ان الضمير فانه رجس، النص على الرجسية هنا في لحم الخنزير وليس فيما سبق، لان هيبان لك دلوقتي ان الميتة من النجاسات، الدم المسفوح بان لك ان هو مش من النجاسات ولكنه محرم، دي محرم ولا محرم. والثالث لحم الخنزير يجتمع فيه الوصفين، وصف الحرمة ووصف النجاسة. نعم يعني اخي بعت ورقة يقول فيها من فضلك الإجماع ثابت في نجاسة دم الآدمي، خاصة أن الذي نقله الإمام أحمد. أولا الإمام أحمد نفسه رحمة الله عليه يقول من قال بالإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، هذا أمر. الأمر الثاني أن غير واحد من أهل العلم نقل خط هذا الإجماع، ولو كان هذا إجماعا، لو كان الإجماع على نجاسة دم الآدمي فيخرقه ما سبق من الأثار، بل الأمر تعدى إلى دم غير الآدمي. فالإجماعات المنقولة في كتب يا إخوان تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحقيق، يعني ربما ينقل ناقل إجماع، لكن هناك الإجماع ألا يعلم مخالف، ألا يعلم مخالف. وهل يستقيم ذلك الإنسان؟ لا. ولذلك الإجماع المعتبر شرعا هو الإجماع الذي يستند إلى دليل من كتاب أو سنة، أي الإجماع الذي يستند إلى دليل من كتاب أو سنة، ده الإجماع المعتبر شرعا. أما الإمام أحمد نفسه الذي نقل أنه نقل الإجماع على نجاسة الدم الآدمي، فنقول أنه صاحب القول المشتهر الدائر السائر أن من قال بالإجماع فقد كذب، يعني أخطأ، وما يدريه لعل الناس اختلفوا بس هو ما علمش. ده أمر. الأمر الثاني الإجماع هو عدم العلم بمخالف، وهذه الأصوات التي ذكرناها وهي من الصحة المكان دليل على وجود المخالف فلا إجماع. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلم ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بعدم نجاسة الدم الآدمي ولا دم مأكول اللحم، ومن قبله والنووي رحمه الله تعالى، والقاضي عياض ونقل الإجماع. القاضي عياض هو ناقل الإجماع ولم يقل بنجاسة الدم الآدمي ولا دم مأكول اللحم. واضح؟ الأخ يعني عايز يوجه الأمر كما هو في كتب الفقه توجيه آخر، لكن أنت تدور مع النص يمينا ويسارا. قال ولحم الخنزير موكلنا القول فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيما عدا ذلك خلاف، وفيما عدا ذلك خلاف، ما عدا ذلك مثل المذي والودي. أما المذي فتعريفه أنه ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة، يعني لا تستشعر بشهوة عند خروجه، ويجتمع في ذلك الذكر والأنثى، ولا تفق لا يتدفق ولا يعقبه فطور كالمني، وربما لا يستشعر الإنسان أصلا بخروجه وهو نجس. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل منه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنت رجلا مداء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني استحيا علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية توضأ واغسل مذاكيرك. واضح؟ فطالما نص النبي صلى الله عليه وسلم على غسله فهو من النجاسات. وعن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال كنت أبقى من المدي شدة وكنت أكثر من الاغتسال، كان كل من أنذر اغتسل. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله ما يصيب ثوبي منه كيف أصنع؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. يعني هو في غسل الموضع الذي أصابه سواء كان ذلك من الجسد أو من الثوب. سؤال: إذا وقعت نجاسة الطفل على أحد متوضئ هل يتوضأ من جديد؟ لا، لا يتوضأ من جديد، وإنما يغسل المحل، وإنما يغسل المحل الذي أصابه وضوءه صحيح. لا 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 لا، المقصود غسل الموضع، ده الخاص بالناس، انك تغسل الموضع سواء كان الموضع ده جسد الانسان او ثوب. لكن الوضوء يجمع بين الوضوء، هو ناقض للوضوء، فتجمع بين هو بوضوء واحد هو وضوء لاستباحة الصلاة. نعم
اذا كان المتبول ذكر او انثى أو
أنثى
فقط على بعض
الاختلاف ولا ما؟ لا، ذكر أو أنثى، الحكم ينسحب على الاثنين. نعم. أما الودن هو ماء أبيض تخين يخرج بعد البول وهو نجس، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. لاحظوا ان في كل الاحاديث والاثار التي وردت في المذي والودي تقديم وتاخير، فاغسل توضا واغسل ذكرك ففيهما الوضوء ويغسل ذكرك. والتقديم والتاخير غير مراد، والا في الترتيب غسل الذكر اولا او غسل الموضع اولا ثم الوضوء. واضح؟ عشان بس مش حد يفزلك فيها ويقول لا ده الوضوء جاي قبل غسل الايه؟ غسل الموضع. الاخ يقول نريد تخريج الاحاديث ومدى صحته. لن تسمع حديثا مختلف في صحته، لن تسمع حديثا مختلف في صحته، ولن تجد حديث في المذكره التي ستاتيك مشيئه الله تعالى الا وهو مخرج. ما كان في الصحيحين او احدهما لا انص على درجته، وما كان في غيرهما من الكتب الاربعه او كتب المسانيد او السنن غير الصحيحين فتاتيك الدرجه من صحه وحسن وضعف ان كان للبيان. واضح؟ اذا نغير الميت. تفضل.
الاختلاف
بين الغلام والمطعم، يعني فعلا ده ماشي في الاختلاف الفاصل او
اجريته ايه اللي استدلوا انه ليس
بنفسه، استدلوا على ان قول الغلام خاص طالما
لم يطعم، يعني
الفارق جامد. فاهم الحديث يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. اللي فهم الفارق قال ان بول الجاريه يغسل، فهذا نص في النجاسه. واما التخفيف في تطهير بول الرضيع فهو دليل على عدم نجاسته. ده فهم واضح. والفهم الاخر لا، ده لو كان الامر على ما ذكرت فلا يؤمر بالرش ولا النضح، وإنما يطرق لطبعك أنت من استقراره فتغسله ترشه تنضحه كما يتأتى لك. لكن اللي فهموا من الاثنين من النجاسات قالوا الفرق في التخفيف، لان الجاريه بولها اكثر واشد نجاسه من بول الطفل، ودي لعله في التركيب. الفقهاء يوصون في ذلك على ان عدم الاكل هنا يخفف من بول الغلام. اما اذا اطعم الغلام لو ابتدى ياكل فهو وهذا نص الفقهاء، فبوله وبول الجارية سواء، الاثنين زي بعض. اما التخفيف فحال كون الغلام لم يطعم لسه ما اكلش لكن نجس. أيوه، هو صاحب المتن ينص على عدم النجاسة، يقول وبوله إلا الذكر الرضيع يستثني، لكن التحقيق على أن هذه المسألة أيضا بول الذكر الرضيع ضمن النجاسة. الميتة والميتة كل ما مات حرف أنفه دون تزكية شرعية. والدليل على نجاسة الميتة ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاه الميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقاها أصحابها فقال هلا اخذتم اهابها فدبقتموه فانتفعتم به. وقالوا انها ميته، قال انما حرم اكلها. وفي الحديث الاخر ايما اهاب دبغ فخطه، والاهاب جلد الميت، وجلد الميته جزء من الميت، صحيح؟ فنص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ان هذا الاهاب ان دبغ طهر، يبقى قبل الدباغه نجس، قال الفقهاء وما قطع من البهيمه قبل ذبحها فهو ميت. ايوه، وما قطع من البهيمه قبل ذبحها فهو ميت، قطع جزء من ديلها لها ودنها، ده لحكم الايه؟ حكم الميت. فعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. والحديث رواه ابو داود والترمذي من حديث ابن عمر. حديث ابن عباس يقول ابن عباس تصدق على مولاه الميمونة بشاة فماتت. ميمونة بنت الحارث ام المؤمنين، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم اهابها فدبقتموه فانتفعتم به. فقالوا إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، يعني وأبيح الاستفادة من إهابها إذا طهر بالدماء. إذا جرح أحد وهو مضوض يجب عليه تجديد الوضوء أم لا؟ لا يجب عليه تجديد الوضوء، لا يجب عليه تجديد الوضوء، لكن لو كان الدم سابغا، لو كان الدم كتير هيلزمه ان يطهر. لكن يصلي به تأجيل الأسئلة كتير. طب اللي بيشتغلوا في الفراخ وبيتبعوا وبيصيب ثيابهم دم من دم ما يذبح، هل يجوز له انه يصلي فيه ولا يصلي ولا ما يصليش فيه؟ يجوز له انه يصلي فيه. طب الجزار والدم اللي بيصيبه يجوز يتوضا ويصلي؟ لا 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 يلزمه ذلك وجوبا، وانما لو فعل لا احسن، هو سيقف بين يدي الله عز وجل، إنما لا يلزم وجوبا. نكتفي بهذا القدر للدرس الذي سيقام في الدور الأعلى، وفي المرة القادمة بإذن الله نكمل. الأسئلة. سؤال: كيف تطهر النجاسات التي سبق ذكرها؟ سؤال في اللجان مش في اللي فات، سؤال في اللجان. يا اللي فات سهل. كيف تطهر النجاسات التي سبق ذكرها؟ نصينا على النجاسات، تطهر ازاي؟ اللي احنا قلناه: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ومن احسن قولا